بالله من الشيطان المعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشرط الخامس من شروط صحة الشرط عليه السلام. الشرط الخامس هو أن لا يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد. طبيعي أنه إذا كان الشرط يتنافى مع مقتضى العقد رح يخلط من جهتين أو بدليلين. الدليل الأول هو أنه يصير في تنافي ما بين ما يؤديه العقد وما يؤديه الشرط، يعني بصير بالواقع هناك تنافي بين مفاد العقد ومفاد الشرط وهو وجوب الوفاء به، فبالتالي بصير في تكاذب بيناتهم وعدم إمكانية الانتفاع بهذا الأمر. الأمر الثاني هو ماذا؟ أن هذا الشرط في الواقع يكون ماذا؟ مخالفا للكتاب والسنة، يعني بينتفي وبأيد الشرط الرابع اللي هو أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل أو فهو رد بناء على الرواية. فهنا هكذا، يعني هذا بصير مقتضى العقد هو ما يؤديه الحكم الشرعي والشرط ماذا؟ يكون مخالفا. لكن فعلا في أصل بأصل المطلب وأصل المسألة أنه كل شرط كان مخالفا لمقتضى العقد فهو طبيعي أن يكون باطل. هلا بمثلوله إن بمثالات أمثلة مثل مسألة أنه تزوج امرأة على أن لا يقربها مثلا أو لا يطأها، أو مثلا بشرط أو اشترى ملكا بشرط أن لا يتصرف فيه. هذه الأولى هذه أمثلة واضحة جدا، لأن مقتضى الملك والشراء هو أن يكون مسلطا على ماله، ومقتضى الزوجية أن يكون مباحا مباح له هذه المسائل. لكن أن يشتبه خلافه هو أيضا ممكن تكون خلاف هذا المؤدى العقد. هذه بالأمور التي اتفقوا عليها لا إشكال فيها، بالتالي سهل أن تشخصها. أما المشكلة وين؟ في تشخيص أنه هل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد أو ليس مخالفا. هون وقع كلام و يمكن أن يقع في كلام كثير جدا. هلا هون ذكر هو بعض الأمثلة التي هي بالواقع هو شرط، هذا الشرط بعضهم ذكروا بأنه يصح هكذا شرط لعدم مخالفته لمقتضى العقد، بعضهم ماذا رد هذا الشرط واعتبره باطلا لمخالفته لمقتضى العقد. ذكر هنا أمثلة، عدة أمثلة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. لكن هو سؤال قبل ذلك قال بأنه إذا حصل إجماع من الفقهاء بأنه هذا من يعني هذا الشرط مناف أخذنا به، وإذا وقع حصل اتفاق بأنه غير مناف ماذا؟ اعتبرناه صحيحا هذا الشرط. أما في الموارد التي وقع فيها الخلاف فشو بنعمل فيها؟ هلا بقول انه في خلاف فيها بيستعرض بعض النماذج من الخلاف بعض الامثله، ثم بعد ذلك بجيب كلام للمحقق الكركي. المحقق الكركي بيقول يعني بحاول يعطينا قاضي وكانه يتبناها الشيخ الانصاري. القاضي شو هي؟ بيقول انه صعب جدا انه واحد يجي يعني القاضي هي عبارة عن إقرار بالإشكال، صعب جدا أن يصل الإنسان إلى اطمئنان بإمكانية رفض هذا الشرط أو بأخذ هذا الشرط، ثم بعد ذلك يحيلها إلى نفس الفقيه، والفقيه هو بذاته هو الذي يمكنه أن يأخذ أو يشعر بأنه هذا الأمر صحيح أو غير صحيح. هذه تقريبا المسألة في النماذج، ولكن احنا رح نحكي بنفس الموارد التي ذكرها. بعض الموارد ذكرناها سابقا نحن في طيات كلامنا، مثل مسألة التوريث المتمتع بها، اشتراط التوريث، أو بعضها مثل إخراج الزوجة من بلد أهلها، من ديرة أهلها. لا، هذا لأنه ورد فيهم روايات، بس في بعض المسائل دي بالواقع حصل اشتراط وتم، يعني تم الاشتراط فيها ووقع الفقهاء في خلاف من هذا الأمر. هلا بعض المسائل فيهم روايات، مثل مسألة أن يكون اشترك في شرك بين شخصين وشرط عليه أنه الربح بيننا والخسارة علي خاصة، فهون يعرف أن مقتضى الشرك خلاف ذلك، مقتضى الشرك أنهما شريكان في الربح والخسارة. فهذه الرواية بناء على صحتها، يعني إذا ذكرت المورد هذا ممكن تكون شو، ممكن أنه تعالج بغير الشركة، يعني أنه في بالواقع في عندي عقدان كما هلا موجود عندنا نحن. العقد الأول هو عقد شركي، والعقد الثاني هو عقد ضمان لهذا المال، يعني يضمن هذا المال بمثابة عقد التأمين الموجود السنبيين في عصرنا هذا. في موارد ثانية إن شاء الله نذكر الأمور هذه اللي يستفاد منها أن الشرط ماذا مخالف لمقتضى العقد. هلا مورد رح يجي يذكرون ويبينون. الشرط الخامس أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، وإلا لم يصح هذا الشرط ويبطل الشرط، لوجهين: أحدهما وقوع التنافي بين في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضى العقد، نعم، الذي لا يتخلف عنه عن العقد يعني، وبين الشرط الملزم لعدم تحقق مقتضى العقد بسبب هذا الشرط، وهذا الشرط يجب الوفاء به، فإذا صار في عندي تنافي بينهما فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط، ما في يعني عمل. وإذا قلنا بأن العقد باطل، هذه متذكرة بس بعض المحشين ذكرين، إذا قلنا بأن العقد باطل فبطل الشرط معه، فينتفع المقتضي أصلا باطل. هنا في عم يذكر أنه في عندي مانع، بس هناك أصلا ببطل في مقتضي أساسا، فلا بد إما أن يحكم بتساقط كليهما، مثل ما ورد أنه فيش مقتضي لهما بتساقط ويبطل العقد فيبطل الشرط معه، وإما أن يقدم جانب العقد لأنه المتبوع المقصود بالذات، والشرط تابع له لأنه هو الأساس، والشرط إنما هو ماذا، إذا وجب الوفاء بالشرط لوجوب الوفاء بالعقد. وعلى كل تقدير لا يصح الشرط، سواء قلنا بإسقاطهما معا أو بترجيح جانب العقد وإبطال الشرط، فعلى كل الأحوال لا قيمة لهذا الشرط ولا يجب الوفاء بالشرط. هلا هيدا المورد، يعني هذا أحد الدليلين. الدليل الثاني هو ماذا؟ أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد على مقتضاه، يعني الكتاب والسنة عن الأحكام الشرعية كما ذكرنا سابقا أن المراد به الحكم الشرعي الذي وردنا من قبل الكتاب والسنة. فمقتضى الدليل الشرعي هو ماذا؟ وجوب الوفاء بالعقد، ومقتضى الشرط هو عدم الوفاء بهذا العقد، فإذا بيحصل هنا يخالف، يعني هذا الشرط يخالف الكتاب والسنة، فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب. ولذا ذكر في التذكرة أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته. هل أيضا رح يذكر أنه هذه من الأمور المجمع عليها، يعني أن أبيعك شيئا وأشترط عليك ماذا؟ عدم بيعه، فهذا يخالف ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: الناس مسلطون على أموالهم. ليس أن مقتضى البيع يعني تمام البيع هو أن أكون مسلطا على مالي، والشرط ماذا؟ يرفع هذا الأمر الذي يقتضيه الدليل. ودعوى هلا هون بدي أقول إنه بعضهم ماذا قال، حاول أن يرقع بطريقة أخرى، يقول أن العقد لو خلي ونفسه نعم يجب الوفاء به، أما لو أتاني شرط داخل ضمن العقد والشرط ملزم، هذا الشرط الملزم ماذا يفيد؟ يفيد بأنه يمكن أن لا يتسلط الإنسان على ماله، فهنا نلتزم بماذا؟ بهذا الشرط. فإذا لو خلي الملك ونفسه لكان الإنسان مسلط على ملكه، أما لو أتاني مانع من الخارج لوجب الوفاء به. يعني بعبارة أخرى، إذا كان العقد بما هو مقتضي للتسلط، إذا لم يكن هناك مانع، فإذا أتاني مانع وهو الشرط فأرفع اليد عن هذا المقتضي وهذا الأمر. ودعوى أن العقد إنما يقتضي ذلك التسلط، يعني مع عدم اشتراط عدمه، عدم التسلط فيه في العقد لا مطلقا، يعني ليس بذاته في عنده تنافي بينه وبين عدم التسلط، بل هو يقتضي عدم التسلط، يقتضي التسلط، نعم، وبالتالي لا يتنافى مع شرط عدم التسلط. هذا الكلام خروج عن محل الكلام. ليش؟ احنا كلامنا في ماذا؟ في أن يكون الشرط بذاته مخالفا لمقتضى العقد. وبعبارة أخرى، نحن كلامنا في ماذا؟ في أن يكون لدي عقد، هذا العقد يخالفه شرط مقتضى هذا العقد يخالفه الاشتراط، وهذا الكلام، وبالتالي كأنه هذا عبارة عن إعادة نفس الدعوة، يعني كلامنا خروجا عن محل. إذا الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد وطبيعته السارية في كل فرد منه من العقد، لا ما يقتضيه العقد المطلق الذي هو ماذا؟ بوصف الإطلاق، يعني الذي هو ليس مقيدا بقيد، وخلوه عن الشرائط والقيود حتى لا ينافي تخلفه عن قيد عنهم، حتى لا ينافي تخلفه عنه، يعني عن هذا الإطلاق لقيد يقيده، ما فيش تنافي ما بين هذا العقد والشرط والقيد الذي يأتيه، وشرطا يشترط فيه. هذا كله ما تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط. كلام نوان فيما إذا كان شو؟ إذا كان هذا الشرط تم الإجماع على أن هذا الشرط يتنافى مع العقد، أما إذا لم يحصل هذا الشرط الإجماع فلا إشكال، مع تعلق الإجماع على بطلان هذا الشرط فلا إشكال في أصل الحكم، وإنما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد. يعني عندي بالواقع أنه الكلام في آثار العقد، العقد الذي لا يتخلف عنه هذا العقد، لا تتخلف عن نفس العقد. يعني مثلا بيجي بنقول نحن في مثال البيع، هل البيع بعد تملكي لما اشتريته هل يتنافى تصرفي في بيعه مع نفس العقد ونفس الملكية أو لا يتصرف؟ ربما يقال بأنه لا، الذي يتنافى مع أصل الملكية هو ماذا؟ هو عدم الإمكان بالتصرف أساسا. لو اشترط علي عدم التصرف لكان هذا منافيا، أما لو اشترط علي عدم البيع لربما ماذا؟ ربما لا يكون منافيا للتصرف وللملكية. فالأثر الذي يترتب والذي يستفاد من نفس العقد، هذا الأثر هل هو من مقتضي العقد أو ليس من مقتضي العقد؟ فبالتالي ربما يقال هكذا. يعني نعطي مثال حيوي مثلا موجود الآن، عادة بعض الشركات تبيع، بعض المؤسسات أو الشركات الأخرى تبيع بعض المنتجات اللائلة، بتقول أنه لهذه التجارة، يعني التجار بين بعضهم، بتقول أنت بسمح لك بيعك هذه السلعة من عندي بشرط أنك أنت تروح تبيعها بها المنطقة هذه، ما تبيع بمنطقة تانية، مثلا بيع بلبنان بس ما تبيعاش بسوريا، لأنه سوريا عندي وكيل تاني غيرك، فهذا الوكيل الحصري شو بتصير؟ بتصير بهذه المسألة، أو بتبيع مثلا بجنون ببيعاش البيروت، لأنه البيروت عندي مندوب تاني ما بديش ضارب على بابا. فهنا هون فينا نحن نعتبر أنه هكذا شرط أنا عم قيد له البيع اللي له، عم قيد له شو؟ تسلطه على ماله، لكن عم قيده بحدود معينة. هل هذا يتنافى أو لا يتنافى؟ هون بيقول أنه واضح أنه يعني هلأ فينا نقول نحن بشو اسمه أنه لا يتنافى. لماذا؟ لأنه لم يقيد له هذا الأمر أساسا، أو بيقول له أنه بتبيعك إياها بس بشرط أنك ما تبيعها إسا، بتبيعها بعد شهر أو بعد شهرين، قيد له بعضه. أما ببيعه هي على أن لا يبيعها أصلا أو لا يتصرف فيها أصلا، فربما يكون ماذا؟ مخالف للناس مسلطون. فإذا نحن بدنا نشوف ما هي الدائرة التي تقول بأن الأثر يتنافى أو لا يتنافى مع مقتضى العقد. يعني الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع. يعني حتى هنا بدنا ندخل أحيانا بدنا ندخل العرف مثل هذه المسائل، الوكالات أو مثلا بعض التجارات اللي تحصل بين الدول أو كذا، اللي هي فيها شروط، يعني فيها عجيبة شروطة، حتى بعض الأحيان شروطة ربما تكون يعني بالنسبة للشرع غير صحيحة. يعني نحن عندنا مثلا واحدة من الشروط الموجودة عندنا أنه لا بيع إلا بعد القبض، فكش تبيع أنت قبل ما تقبض حتى يتم البيع. والحال أنه مثلا هلأ إذا جينا أرينا نحن أو اطلعنا على غير البورصة النفط، تجارة النفط الآن كيف بتصير النفط؟ هلأ بيشتري اللي بده يستلمه بعد 6 أشهر، هيك بورصة النفط هيك بيشتري وبيبيع وبصير فيه على هيدا البرميل النفط اللي اشتريته أساني اللي بعده ما طلعش بعده بالبيت تحت، اللي بده يطلع بعد 6 أشهر تجري عليه شو عشرات المداولات لا يوصلوا. آخر إشي مين بياخده؟ مش أنا اللي بياخده، بياخده التاجر الأخير اللي أخذه بعد 20 معاملة، هو اللي بيستلمه. مع هذا كده كما بقوله فيش معنى من صحة هكذا معاملة بالجسم. هلا هي من ناحية شرعية تعالج بطريقة أخرى، لا ما بعرف إذا ما بعرف إذا عرجوها يعني، بس ما بتذكرك أردت معالجة إلا بشكل آخر. فهكذا شوف نحن أنه هيك تجارة عرفية فيش معنى، خصوصا بعرف البورصة مثلا أو التجار اللي شو اسمه لهم التجار الدوليين، يعني اللي عادة بيبيعوا وبيشتروا بشكل بالبواخر، بيبيع الباخرة وبعدها ما وصلتش على البور، يعني بيبيع فلان كذا وبيقبض ثمنها وكذا، والحال أنه بعدها هي ما وصلت بعدها فيها مسائل. فهيدي نحن نسميهم أنه هيدي في العرف، في نظر العرف أو الشر، وتمييزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتري العقد. وين اتضح ذلك؟ في بعض الموارد، في بعض الموارد واضحة فيش مانع من ذلك، لكن في بعض الموارد هيدي الآثار التي تترتب على العقد تبقى شو؟ تبقى في بعض الأحيان غير واضحة، لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا. ربما يكون الغرض الأصلي لهذا العقد هو ماذا؟ هو ذاك الأثر الذي هو بالنسبة للعرف أثر مهم ومعتد به. أما أنا مثلا تختلف بحالي من حالي إلى حالة أخرى، مثل ما ذكرنا بالنسبة للمندوبين أو بالنسبة للوكلاء الحصريين. الحصريين يعني أنا بيع بشرط أن تبيع لغيرك، وبيعك بشرط أنك تبيع أنت في هذا المكان. فهون في شروط، الشروط هذه لها أثر وأثر كبير جدا على بمثابة المقوم، كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع. هذه اشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع تعتبر شو؟ من المقوم الأساسي للبيع. فبالتالي الاشتراط لا يصح، وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر ونحو ذلك. هذه الموارد واضحة بهذه، إلا أن الإشكال في كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فما يشبه ذلك. يعني الفقهاء من جهة التزموا بضرورة الوفاء بالشرط في بعض الموارد، في موارد أخرى شبيهة التزموا بشو؟ بعدم صحة هكذا شرط. ويصعب الفرق بينهما وإن تكلف له بعض. في عنا هيك مسائل، مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع. فيش مانع من أن يمنع أن أبيعك بشرط أن لا تبيع أو لا تهب، أن تتصرف فيه أنت، فيش مانع، بيلتزموا كلهم بوجوب الوفاء بهكذا شرط. وجواز اشتراط عتقه، أو ماذا مسألة المثال الثاني، جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه، أن تبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو أن توقفه حتى وقفه على البائع وذريته وولده كما صرح به في التذكرة، التزموا بهذا الأمر. وقد اعترف به، وقد اعترف في التحرير بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد، مع أنه في التذكرة ماذا قال؟ قال بأن اشتراط العتق هذا عم يشتري لشو؟ ليتملك للعبد، فاشتراط أن تعتقه، اشتراط البائع على المشتري أن يعتق العبد بعد تملكه يا منافي لمقتضى العقد اللي هو شو؟ التسلط. فأنا عم يستبني التسلط على هذا العبد الذي أشتريه، مع أنه مناف، لكنه ماذا قال؟ قال هكذا شرط صحيح. لماذا؟ بسبب تغليب، للتغليب، لبناء العتق على التغليب. شو يعني التغليب؟ أصدق فيه أنه نحن دائما إذا صار عندي عتق وعندي خلاف العتق فنرجع جانب العتق. يعني مبدأ العتق دائما هو تحرير الرق، دائما هو مبدأ أساسي ومبدأ أولي، فأي أمر يزاحمه نرجح ماذا؟ جانب العتق. فعشان الشيخ الأنصاري بأشكل بيقول أنه هذا لو تم لم يجز في الوقف، لأن الوقف ليس مبنيا على التغليب. نعم قبلنا خي بجانب العتق لعدم كون العتق مبنيا على التغليب، لكن الوقف ليس كذلك. كيف أنت أفتيت بماذا؟ لأنه حتى في الوقف، يعني لو، والحال أن الوقف هو سلب المنفعة، يعني شو بتقول؟ تسبيل العين وإزلال المنفعة، تحبيس العين. جيد، فأنت بالواقع شو هون؟ عم تسلب العين لهذا المشتري، خصوصا على البائع. وهذا لو تم لم يجوز في الوقف خصوصا على البائع وولده، فإنه ليس مبنيا على التغليب. ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد أو ليس مخالفا. منها بلش هون يذكر هذه الأمور. طيب أيضا هذا المثال اللي ذكرنا إياه مثال على ماذا؟ على أنه التزم بعض الفقهاء بشيء والتزم بخلافه في مورد آخر، مع أنهما من باب واحد. يعني بدور الشيخ الأنصاري أنه هذا الأمر غير منقح تنقيح تام عند الفقهاء. يعني جاب مثال من العلامة وبين أنه يصح الشرط هنا ولا يصح في مكان آخر بسبب خرجوا إياه، بس هو أشكل على هذا التخريج أو نقض هذا التخريج بأمر آخر. فلذا بيقول أنه هذه الموارد، هالموارد اللي راح يذكرها إسكال 7-8 موارد راح تذكر بشكل ليش؟ لبيان أنه ما في عندي أني وضوح بين الفقهاء في أن هذا الشرط يتنافى أو لا يتنافى مع مقتضى العقد. مثل منها اشتراط عدم البيع اللي ذكرناه، فإن المشهور عدم الجواز، لكن العلامة في التذكرة استشهل على ذلك، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته. قالوا فيش مانع من أن يبيعه بشرط أن لا يبيعه، فيش مانع من ذلك. هلا فبعضهم ماذا قال؟ يعني ذكر هل عدم البيع مثلا عنوانها بهالشكل، هل اشتراط عدم البيع يتنافى مع مقتضى البيع أو لا يتنافى؟ بعضهم قال يتنافى، بعضهم قال لا يتنافى. ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه، قال إذ قال إذا قال يعني جواز الشركة فيه إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك، الربح بيناتنا وفيش خسارة، لصحيحة رفاعة. صحيحة رفاعة هيك بتقول الرواية، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة، وضيعة يعني خسارة، فليس علي فليس شيء، ينفش عليك شيء. قال لا أرى، الإمام سلام الله عليه قال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. يعني هذا اللي عم بشاركه بقول له فيش مانع، فإذا إذا فيش مانع لا إشكال في ذلك. بناء على هذا الأمر أفتى الشهيد بماذا؟ بجواز الاشتراك، اشتراط الاشتراك واشتراط أن يكون الخسارة على عليه خاصة دون صاحبه. طيب هذا بمين هيك عم بيقول الشهيد؟ هم نفس الشيء قال ومنع ابن إدريس، قال ابن إدريس غير صحيح هكذا شرط أن يكون الخسارة على أحدهما فقط، لأنه مخالف لقضية الشركة، لقضية الشركة. الشركة شو هي تعريفها؟ تعريفها الخسارة الربح والخسارة بالتساوي. طيب هنا اشتراط الخسارة على واحد والربح على اثنان سوا، هون مخالف، يعني هذا صار عقد جديد مخالف للشركة. قلنا عم بجاوب الشهيد على ذلك، لا نسلم أن تبعية المال لازم، لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة. يعني الشركة المطلقة اللي فيهاش قائد، نعم منقول نحن أنه الخسارة والربح اثنان سوا. أما الشركة التي تكون لمطلق الشركة التي ربما يكون ماذا هناك شرط بنشترط شيئا آخر، ففيش مانع من ذلك. إنما المعارضة لماذا؟ للشركة المطلقة التي ليس فيها قائد. والأقرب عندي تعدي الحكمة، والأقرب تعدي الحكمة إلى غير الجارية من المبيعات أيضا كذلك يصح، هذا ليس في خصوصية للحيوان وللجارية. هذا هنا مورد من الموارد اللي اختلف الفقهاء فيها في ماذا؟ في أن هكذا شرط يخالف مقتضى العقد أو لا يخالفه. ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة، مستدلين بأن مقتضى عدم الإجارة عدم ضمان المستأجر. هيك اعتبروا أنه هل يجوز اشتراط الضمان؟ يجوز اشتراطه هنا ولا يجوز هناك. لماذا؟ لأنه مقتضى الإجارة عدم الضمان، فكيف أنتم تعتبروا هذه؟ فأورد عليهم المحقق الأردبيلي وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك. لا، مقتضى عقد الإجارة لا يتنافى مع الضمان. أنتم عم تقولوا لا يتنافى، عم بقول لا يتنافى، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية. يعني الذي يتنافى مع الضمان هو ماذا؟ هو مطلق عقد الإجارة أو العقد المطلق، عفوا الإجارة المطلقة، لا مطلق الإجارة التي تنسجم مع اشتراط الضمان. فبالتالي إذا اشترطنا الضمان وجب الوفاء بالضمان. ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها كما مرت معنا بالرواية، فقد جوزه جماعة لعدم المانع وللنص، ومنع آخرون منهم فخر الدين في الإيضاح مستدلا بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، وهذه مقتضى الولاية، يعني الرجال قوامون على النساء. وقد بالغ بالغ بشبه التسلط، حيث جعل هذا قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء. ليش؟ لأن الرواية بتقول أنه فليفي لها بشرطها، ولأنها مستحب، يعني حتى جعل النص، يعني ما حور بدليل هيدي القاضي اللي أسسها هو، جعل هذا شاهد على أن النص مفاده مفاد ماذا؟ الاستحباب للوجوب. ما حتى ما جعلش تعارض بيناتهم بهالحالة. ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو مع شرط، مع الشرط يعني، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا معه، فإنها مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. يعني هل مقتضى العقد المنقطع يجعل يتنافى مع أصل التوريث حتى لو بشرط أو لا يتنافى؟ إذا كان يتنافى أيضا هذا الشرط لا يصح، أما إذا كان لا يتنافى فيصح هكذا شرط. هنا ببين المسألة. قال في الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام، إنهم اختلفوا في أن هذا العقد يقتضي التوارث أو لا، أم لا. فبالتالي شو؟ أنه إذا كان يقتضي التوارث ففيش منع من هكذا شرط، وإذا لا يقتضي التوارث يعني نفس العقد يقتضي عدم التوارث لا يصح هكذا شرط. وعلى الأول فقيل المقتضي يعني للتوارث هو العقد المطلق من حيث هو العقد المطلق، وقد حصل العقد المطلق فإذا فيش منع من التوارث. فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط، لبطل لو اشترطنا، لأنه هو النزاع في مسألة اشتراط التوارث والعدم هي في كلا الطرفين، يعني صحة اشتراط التوارث وصحة اشتراط عدم التوارث في العقد المنقطع، يعني في كليهما فيه. فأنا عم بشير للجانب الإشكال من الجانب الثاني. فعلى هذا القول لو شرط سقوط الإرث التوارث لبطل الشرط. ليش؟ لأنه مقتضى العقد هو التوارث، لأن كل ما تقتضيه ما هي اللي هو العقد من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها. وقيل المقتضي إطلاق العقد، أي العقد المجرد عن شرط نقيضه، عدم ما هي التي شو بشرط لا شيء، بشرط لا شيء، ما هي بشرط لا، يعني التي تقبل ماذا؟ تقبل تقييد، فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه. وعلى الثانية، على الثانية اللي هو شو؟ أنه فيش توارث، قيل يثبت التوارث مع الاشتراط، يعني أن يكون المقتضي العقد عدم التوارث، يعني قلنا بأن مقتضي العقد عدم التوارث يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه. وقيل لا يصح اشتراطه. لماذا؟ لأنه يختلف مع مقتضى العقل. انتهى هذا كلام الإيضاح. ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو من ماهيته. إذا قلنا من ماهيته، يعني مقتضى نفس العقد يتنافى هذا، أما إذا قلنا من مقتضى إطلاقه ربما يجتمع مع الشرط. واختار هذا القول، واختار هو هذا القول الرابع، تبعا لجده ووالده قدس سرهما. واستدل عليه أخيرا بما دل على أن حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك. قال فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية لا من مقتضى الشرط، ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تمييز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه، التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه. هلا هون هيدا بدي أشير لي مسألة يعني داخل ضمن البحر، يلي هو أنه هل مقتضي العقد أو مقتضي الإطلاق؟ ليش المقتضي العقد ومقتضي الإطلاق بدي أقول هو إيه؟ أن مقتضى العقد أن لا يكون هناك إرث، ومقتضى إطلاق العقد أن لا يكون هناك إرث وتوارث. هي بالواقع شو بده يقول، أنه هل يتنافى مع أصل الماهية، بحيث أنه إذا اشترطنا شرطا بيكون عم بيشترط شرط يتنافى مع أصل العقد، وبالتالي بيحصل شو إذا كان الدليل الأول إذا كان على أنه إذا نافى مقتضى العقد، شو بيصير؟ بيصير في تنافي بين الشرط وبين مادة العقد. إذا كان كذلك فواضح أنه يبطل، أما إذا لم يكن كذلك فبالتالي شو يمكن أن يجتمع معه. فتحديد أنه هذا يتنافى مع الإطلاق أو يتنافى مع الشرط مع أصل العقد، هذا واقعا شيء كبير جدا. وهي هذا اللي بده يقول الشيخ الأنصاري، أن محقق الكركي ذكر بأنه صعب جدا تمييز بيناتهم، بحاجة للحس فقيه، نظر الفقيه. بقول هو مع كمال التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق. محقق على الإطلاق هو المحقق الحلي، والثاني محقق ثاني هو الكركي. فأرجع هذا التمييز عند عدم اتضاح المنافات وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان إلى نظر الفقيه. ما في عندي لا تمييز ولا عندي إجماع، فبدو الفقيه هو بذاته بيعمل هذا الأمر. فقال أولا أعطوا الضابط اللي على أساسها سوف بحاول أنه يبين المسألة من خلال هذا الأمر. خلي الضابط من الله، اللهم صل على محمد وآله.